بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب النكاح، وهذا هو الدرس 84، وفي كتاب النكاح هذا الدرس الثاني. توقفنا عند قول المصنف الحديث الرابع، أي في كتاب النكاح، قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، أي يحرم. قلت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رأوه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدك أو بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. هذا الحديث وروده في باب النكاح لبيان حكم الزواج ببنات الزوجة. بنات الزوجة هي الربيبة، إذا دخل على أمها وسميت ربيبة، أي بمعنى في بيت ربها، أي الذي ينفق عليها ويرعاها، وهو زوج أمها. إذا دخل على أمها حرمت عليه، أما إذا لم يدخل على أمها فله أن يتزوجها. هذا هو الراجح من قول أهل العلم. قال: بيان حكم الزواج ببنت الزوجة وأختها، كذلك أخت الزوجة، هذا يحرم. أخت الزوجة سواء كان ذاك من النسب أو من الرضاع، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وأختها في عقد واحد، أي أن يكون متزوج إحدى النساء ثم تزوج بأختها. هذا حتى في أيضا يعني المملوكة، المرأة التي تحت الرجل بملك اليمين وهي أمة، فإذا كان معه أختها أيضا، أي بمعنى أمته فلانة وفلانة أخوات، فإذا دخل على إحداهن لا يجوز أن يدخل على الأخرى حتى يطلق إحداهن ثم تحيض ثم ينكح أختها، يعني بمعنى يطلقها، يبيعها لأنها أمة. ولعل هذا سيأتي معنا في بعض الأبواب. الحديث أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بنت أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي رضي الله عنه، تقول أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنكح أختي، أي تزوج أختي، وأختها اسمها عزة بنت أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ يعني ترضين، لأن المرأة لا ترضى أن يكون لها ضرة شريكة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من قولها: أتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني أصر أن تكون لي ضرة وأن تكون معي شريكة في عصمتك، ولكن أحب أن تكون أختي. إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سفيان، يعني نخبر، نسمع من الأخبار، هذا على يعني على يعني ما يقال، هذا على وجه التمريض يعني ليس بالتأكيد. إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وبنت أبي سلمة هذه ذرة، أبوها أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وابن عمته أسلم بعد 10 أنفس يعني مبكرا، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشاهد بدرا وأحدا، ومات في جماد الآخرة سنة 40 من الهجرة. إذن هو يعني رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة، وثويبة هذه كانت مرضع النبي عليه الصلاة والسلام، فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. فقالت: أن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة، أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بنتها. فقالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة. إذن في هذا الحديث يتبين أنه لا يجوز الإنسان يتزوج بنت أخيه من الرضاعة، بنت أخيه من الرضاعة، لأنها في مقام عمه، عمها، فهو عمها من الرضاعة، ثم إنها ابنة زوجته، كذلك لا تحل له. فبين الربيع أنها لو لم تكن ربيبتي، أي يعني تتربى في داره عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر ربيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم سلمة، ما حلت لي. قال: إنها لبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالحديث يبين أنه لا يجوز لامرأة أن تعرض على زوجها زواج أختها معها، ولا ابنتها أيضا، كل ذلك محرم. وهذا الحديث يعني صريح في التحريم، وهو في الصحيحين. قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب، اعتقها، يعني كانت أمة عند أبي لهب، فأعتقها عندما بشر بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله، قيل أنه العباس ابن عبد المطلب، بشر حيبة، أي بوضع سيء، لأنه مات كافر ووعد بالنار، فرآه بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ أي أي حال أنت فيه؟ فقال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا. هذا مصداق قول الله تعالى في سورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما ولد. هكذا إنذار له، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل مسد، وعد من الله تعالى، ويعذب في قبره، وهكذا إلى أبد الآبدين، لمحل كفره وإيذائه الرسول هو زوجته صلى الله عليه وسلم العافية. قال لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه، فأشار إلى ذرة بين إبهامه والسبابة يرضع منها ماء قيل ماء يسير، إن صح الحديث بهذه الرواية. سقي في ماذا؟ في أنه أعتق ثويبة لأنه فرح بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما ذكرنا يعني موضع الشاهد فيه حرمة الجمع بين يعني الرجل في عصمته أن يجمع بين امرأة وأختها أو بين امرأة وبنتها سواء كانت يعني من النسب أو من الرضاعة، فإن ما حرم من النسب يحرم أيضا من الرضاعة. ففي الحديث أيضا فوائد كثيرة، منها جواز عرض المرأة على زوجها أن يتزوج بامرأة يحل له، لكن هذا نادر إلا الصالحات من النساء المؤمنات التي عرفنا معنى جمع الزوجات تحت رجل واحد وفوائد ذلك لهن وله وللرجال، وهذا جيل يكاد يكون مضى والله المستعان، لكن الناس ما زال فيهم خير. أيضا من فوائد الحديث ارتباط زوجات النبي عليه الصلاة والسلام به، يعني زوجات النبي سرنا بأنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون ذلك؟ لا شك خير خلق الله تعالى، فمن ذي التي تعاف أن يكون زوجها؟ فهن سرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام زوجهن. وهكذا يعني مع أنها لا تحب أن تكون لها ضرة إلا أن تكون أختها لا مانع معها، فهذا يعني ينزع التنافس بين النساء في حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا سيما إن كانت أختها. ثم أيضا في الحديث ذكاء أم حبيبة رضي الله عنها وحسن جوابها، يعني أنها عللت كلامها بما فيه يعني ما يقبل، وأنها قالت نحدث في المسألة الثانية في مسألة دؤيبة في مسألة نعم بنت أم سلمة ذرة نحدث، قالت ما صرحت أنها سمعت أو لا. وأيضا في الحديث أنه لا يحل الجمع بين المرأة وأختها في النكاح سواء كان نكاح أول أو ملحق، إذا كان مثلا نكحنا مع بعض في وقت واحد فإنه يبطل النكاح، أما إذا أنكح الأولى ثم الثانية فالثانية تكون محرمة. وكذلك الوطئ بملك يمين، يعني من ملك يمينا فإنه يحرم عليه وطئ أختها كما ذكرنا. أيضا في الحديث أن الرضاع يثبت به ما يثبت بالنسب من تحريم النكاح، وهذه قاعدة عظيمة في مسألة الرضاع ستأتي معنا تفصيلا لها بإذن الله تعالى. أيضا في الحديث حسن تعامل النبي بكشف أسباب الحكم، يعني يحكم ويبين الحكم عليه الصلاة والسلام حتى يرضى المسلم بذلك، وهو لا ينبغي أن يرضى ولو لم يبين له، لكن من باب الاستئناس والرضا والسرور وهكذا، فإن الإنسان حاله ضعيف ربما دخل على الشيطان مداخل. أيضا فيه تحريم الزواج بامرأة لا تحل له، أي محرمة عنه، كمن أرضعته وهكذا يعني أبناءها أولادها، هذا يعني يحرمنا على أولاده، يعني إذا رضع الذكر من امرأة فبناته حرام عليه وعلى حرام عليه هذا الذي رضعه، وهكذا يسري الحرمة على يعني جريان النسب والرضاعة من حيث يعني الآباء والأمهات والأعمام والأخوال وهكذا، هذا لمن يعني اجتمعوا في الرضاعة. ففي الحديث تحريم عرض الزواج بامرأة لا تحل له. أيضا في الحديث انتفاع الإنسان بما ترتب على آثار فعله وإن لم يقصده. هذا يعني في مسألة ماذا؟ في مسألة أبي لهب. نعم، ذكر أهل العلم هذه الفائدة، قالوا أن هذا مترتب على بعض فعله، وأن الله يعني لا يضيع عمل عامل كان يعني في دنيا أو في آخرة، ولكن هذا يعني أمر مختلف فيه في مسألة أبي لهب، والله أعلم. أيضا يعني في الحديث إثبات يعني عذاب القبر، وأن هذا يعذب شر عذاب. نعم، وهنا يعني كلام عروة، هذا جاء في إفراد البخاري في باب ما ذكر عن يعني ثويبة وغير ذلك مما ذكرنا. نعم، ثم بعد ذلك ذكر الحافظ الحديث الخامس، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا فيه بيان أيضا تحريم آخر في الجمع في النكاح، والحديث فيه بيان حكم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وهذا يشمل العمات من جهة الأب ومن جهة الأم. فعمة الأب عمة لأولاده، وخالة الأب خالة لأولاده، وهكذا. هذه قاعدة عظيمة لا يعرفها كثير الناس، يعني لما نقول فلان أبوه فلان وعمه فلان، طيب ابنه أو ابنته هذا يكون عم أيضا لابنته وولده، وهكذا خال الأب خال لأولاده. فهذه قاعدة عند أهل العلم، أعمام الآباء وأخوال الآباء أعمام لأولادهم وأمهاتهم، أعمام الأمهات خالات الأمهات أيضا هن أعمام وخالات لأولادهم، وهذه قاعدة عظيمة. فإذا إذا حرمت هكذا المرأة عن رجل كونها يعني عمته أو خالته، أيضا تحرم على من هو أيضا جدته، وهكذا من هذه الأعمام وهذه الأخوال. إذن هنا في الحديث بيان حكم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها من حيث العلو من جهة الأب، ومن حيث الدنو أيضا من تحت الابن ابن ابن وهكذا. وقال في الحديث لا يجمع، أي لا يكون في حال نكاح واحد، فإن كان ينكح امرأة لا يجوز أن يكون معه أختها أو عمتها أو خالتها. قيل في الحكمة من ذلك أن هذا درء للمفاسد، ومفاسد عظيمة تكون إذا جمعنا في يعني عقد واحد، لما يحصل من الضرات من مفاسد كثيرة، وأيضا تشتيت العائلة والقرابات، فتحصل يعني من الفتن ما لا ينبغي أن يكون. فدرءا لهذه الفتن والنزاعات والتنافس وإفساد يعني حال الأسر الإسلامية، فجاء الشرع يمنع هذا، لأن الله عالم بنفوس عباده فيدرى عنهم ما يكون فيه من المفاتن والمفاسد، فحرم ذلك سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك فلا يجمع، أي في النكاح سواء كان في عقد واحد، قلنا يعني في عقد يعني بمعنى عقد مع بعض، هذا لا يعني يرد كلها، أما إذا عقد واحدة ثم عقد الثانية فالثانية تكون محرمة سواء في كان في عقد واحد أو في عقدين. نعم، وفي رواية أيضا في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، أن تنكح المرأة على عمتها يعني تضاف إليه والمرأة على خالتها، وهكذا. وأيضا عمتها أخت أبيها، وجدها أيضا يعني عم أبوها، وهكذا. وإن علا فأخت أبيها هذه عمتها، وأخت جدها أيضا في مقام عمتها، وهكذا. وأيضا خالتها أخت أمها أو جدتها وإن علت، يعني جدة الأم اللي هو أم الأم وأم وأم الأب وهكذا. طيب، إذن كما تبين الحديث أن يعني العادة المغلبة في الضرات والنزاع الذي يحصل دائما من العداوات والبغضاء ما يوجب قطيعة الرحم، وهذه من كبائر الذنوب. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها خوفا من وقوع هذا المحذور درءا من المفاسد. وفوائد الحديث كما ذكرنا يعني يبدو فيه تحريم الجمع بين يعني في النكاح بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وأما الجمع بينهما بملك اليمين فجائز، لكن إذا وطئ أحدهما حرم عليه وطئ الثانية حتى يفعل في الثانية، إما يعني يحرمها عليه أو أنه يبيعها، فذلك يجوز له بعد ذلك أن ينكح أختها كما ذكرنا آنفا. أيضا أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في عقد واحد أو عقدين كما ذكرنا أيضا. وهذا من حكم الشرع، وهو سد الذريعة الموصلة إلى المحرم. ومن هذا الحديث أيضا ومن الآيات الكريمة يؤخذ أن الذي يحرم الجمع بينهما ثلاث: المرأة وأختها، المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، وما عداهن من الأقارب فالجمع بينهما جائز كابنتي العم والعمة، نعم كابنتي العم والعمة وابنتي الخال والخالة وهكذا. فينبغي يعني مراعاة هذا الأمر الذي جاء في هذه الأحاديث وفوائدها العظيمة. طيب، إذن هنا لابد من معرفة المحرمات في النكاح، حتى الإنسان دائما لأن كثير من الناس يجهلون هذه الأمور، فإذا حصلت الجهالة وقعت الفتن بعد ذلك. فالمحرمات في النكاح قسمان: قسم يحرم على إلى الأبد، وقسم يحرم إلى مدى. فالأول سبع من النسب هن محرمات، من هن؟ الأمهات وإن علون، الجدة وغير وغيرها، وكذلك والبنات وإن نزل، البنت وبنت البنت وبنت البنت وهكذا. هذه كلها تحرم. لماذا؟ لأنها أقرب ما تكون لهذا الرجل، ويعني لا ينبغي له أن يتعدى حدود الله في هذا الأمر. فمن تعدى حدود الله وقع في أمور خطيرة، هذه محرم لك، كيف تدخل عليها؟ وقد حرمها الشرع تحريما أبديا، ليس تحريما إلى مدى. أما جمع المرأة وأختها هذا إلى مدى، فإن طلقت هذه وانتهت عدتها جاز لك أن تتزوج الأخرى، لأن هنا يعني قد انتهت عدتها وقد خلصت يعني من ذمتك. فهذا ينبغي أن يعلم أيضا، لأن المسائل هذه يعني جاءت فيها تفاصيل. نعم. طيب، إذا عرفنا ذلك أيضا لابد من معرفة الأمور الأخرى التي ذكرنا، وهي المحرمات من النسب والمحرمات. فقلنا يعني بالنسب سبع بنات، سبع من النسب: الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، والأخوات من أبوين أو أب أو أم، هذه أخت أيضا من المحرمات، وبناتهن أيضا، وبنات الإخوة أيضا محرمات، والعمات والخالات، كل هذه من المحرمات. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم، كل هذه جاءت في يعني سورة النساء في آية عظيمة ينبغي الوقوف عليها دائما. إذن هذه المحرمات. وهناك أربع محرمات بالمصاهرة: هن أمهات الزوجات وإن علونا وبنات وإن وبناتهن وإن نزلنا إن كانت قد دخل بهن أي دخل بأمها وزوجات الآباء والأجداد وإن علونا وزوجات الأبناء وإن نزلوا هذه بالمصاهرة تحرم بالمصاهرة نعم ويحرم ما يماثلهن من الرضاع تماما لقوله تعالى أمهات آبائكم نعم وأما المحرمات إلى مدى فهن أخت الزوجة هذه إلى مدة طلاقها وعمتها وخالتها والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات فإنه إذا نكح أربع لا يزله إلا أن يطلق إحداهن ثم يتزوج والزانية أيضا حتى تثوب لا يجوز نكاحها ومطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر والمحرمات بنسك أي يعني عمل شرعي هذه المعتدة في العدة ومن كانت محرمة بحج أو عمرة هكذا أيضا لا يزلك حال وما عدا هؤلاء فهو حلال كما قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم نعم ثم ذكر الحافظ بعد ذلك حديث السادس وقال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج هذا الحديث موضع الحديث هذا بيان حكم الوفاء بالشروط في النكاح هذا شروط في النكاح ليس قبل النكاح إنما في النكاح ذاته والشروط جمع شرط وهو ما التزم بالإنسان عند التعاقد في حال التعاقد أي النكاح قبله أو أثناءه أما الشروط التي بعد النكاح فلا قيمة لها في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه إذن قوله إن حق الشروط يعني أوجب الشروط الشروط تكون في بيوع في أمور كثيرة لكن شروط النكاح أوجب أهم من كل الشروط لماذا؟ لأن الرجل لما يدخل المرأة ويعقد عليها ويدفع لها المهر يستحل بهذا العقد وهذا المهر بضعها وهو الجماع إذا هذا أمر عظيم ينبغي أن تقدر فما اشترط بين الرجل وامرأته مقابل البضع والمهر ينبغي أن يحترم ليس كأمور الدنيا وقف البيوع وغير ذلك فهذا شرط مهم جدا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق وقول أحق أي أوجب وأولى أن يوفي بالإنسان طيب إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج استحللتم أي بمعنى حل لك أن تنكح هذه المرأة بهذه الشروط حل لك ذلك فلا تخالف هذه الشروط طيب هذه الشروط هي مصالح بين الزوج والزوجة يعني من مصالح الزوج ومن مصالح الزوجة أن يشترط الزوج وأن تشترط الزوجة أيضا قبل النكاح أو حال النكاح نضرب مثال لهذه الشروط التي هي مباحة وجائزة أن تقول المرأة أنا لا أريدك أن تنكح امرأة بعدي تظل أنا يعني زوجتك فقط أمنعك أن تتزوج ثانية فرضا عن ثالثة وغير ذلك هذا أحد الشروط أو تقول أشترط عليك أن أكمل دراستي أو أشترط عليك أن أكون زوجتك وأيضا أتوظف في عمل آخر وهكذا من الشروط أو تشترط يعني اشترط وليها أنه يدفع مهر كذا ويزيد لها بعد النكاح هذا أيضا من الشروط أو يشترط عليه أن يكون هناك مؤخر في النكاح والمؤخر هذا يعمل حتى لا يطلقها وإذا يكون يعني كثير ومن الشروط هكذا كثير الشروط المهم لا يكون شرط محرم مثل أن تقول أنا اشترط عليك أن تطلق زوجتك فلا هذا ما يجوز قد جاء في حديث أنه لا يجوز مرأة أن تطلب نكاح يعني طلاق أختها فتكفأ به إناءها هذا ما يجوز لأن هذا محرم شرعا هذا الشرط لا يجوز طيب الرجل أيضا، أيضا من شروط المرأة أن تقول له أنا لا أريد أن أخرج من هذه البلاد، نعم أظل في هذه المدينة لأن أهلها قريب أو غير ذلك، أو أريد أن أسكن في فيلا، أو أريد أن أسكن في كذا، كل هذه شروط جائزة. وهكذا الرجل أيضا له تلك الشروط مما يكون فيه مصلحة له، فربما يشترطها يقول أنا أشترط عليك أن أتزوج ثانية، فإن قبلت هذا الكلام طيب، نعم وهكذا. ويشترط بأمور أخرى أني ما أخرج من هذه البلاد، أو أن نسافر للبلاد الفلانية، أو أن نكون في كذا، وهذه أمور من شروط الرجال التي قد يعني كلها تجوز جائزة. طيب ما فائدة الشرط؟ إيش الفائدة من الشرط؟ نقول الفائدة من الشرط أن المرأة مثلا إذا اشترطت أنها لا يتزوج معها امرأة أخرى، فإن تزوج امرأة أخرى وعلمت بذلك قالت أنت خالفت الشرط، قال والله هذا أحله الله لي، قل إذن أنا سأفسخ العقد، لأن لها حق فسخ العقد، لأن العقد تضمن شرط وهو خالف الشرط، فهنا من حقها إما أن ترضى تقول والله أنا أتنازل عن هذا الشرط ولا بأس، فإذا أبت لها أن تفسخ العقد، قل أنت أفسخ العقد، وتصير بعد ذلك يعني عقدها فسخ من هذا الرجل، ولها حيضة واحدة ثم تتزوج غيره، لأن هذا يعني متعلق بالشرط، تعتد العدة التي هي عدة المرأة بعد يعني خروجها من تحت الرجل ثم تزوج غيره. وهكذا الرجل أيضا إذا خالف المرأة الشرط فإنه يجوز له أن يطلقها دون مهر، دون شيء، فإنه يعني يجوز له أن يعني يصرحها دون أن يعني يكون لها شيء مطالب عنده. فهذه فائدة الشروط، وهذه الشروط مهمة جدا ينبغي التمسك بها، ولذلك إذا الإنسان عرض عليه مشروط يتمعن فيها وينظر فيها، فإن رأى يعني أنه في مجال يحمي نفسه بهذه أو في طريق يعني غير مسدود يعني يتعلق بالشروط. أما الشروط التي بعد النكاح لا عبرة لها، كل هذه تكون بعد النكاح لا عبرة لها. نعم، إذن عرفنا يعني هذه الأنكحة التي هي جائزة بهذه الشروط، وهذه يعني بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وينبغي المسلم أن يتقيد بها. من فوائد الحديث جواز الشروط، جواز الشروط أولا سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، بشرط أن لا يتضمن قلنا إيش يعني محرم كنكاح الشغار يأتي معنا، وهكذا كما ذكرنا نكاح المرأة بزواج بشرط أن يعني يطلق أختها، هذا لا يجوز، كل هذا ما يجوز. أيضا يعني من المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد، هذا يستفاد منه أن ما كان في صلب العقد أو كان قبل العقد، أما ما كان بعد العقد فلا عبرة له، لأن العقد قد تم وتم الاتفاق عليه، فما يأتي بعده لا عبرة له. طيب، قال بعد ذلك الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. حديث هذا يبين حكم نكاح الشغار، وأن الشغار محرم، وصورة الشغار أن يأتي رجل إلى آخر يقول أنا أزوجك ابنتي أو أزوجك أختي مقابل أن تزوجني ابنتك أو أختك، فظاهر هذا الزواج أنه يكون تبادل، وقال بعض أهل العلم أن يكون أيضا من غير صداق أي من غير مهر، وهذا مسألة مختلف فيها، بعض أهل العلم يقول ولو كان بالصداق هو محرم. لماذا حرم هذا؟ لأن الرجل الآن الذي يزوج أخته أو بنته ما يرى مصالحها، يرى مصالحه، يريد أن يتزوج وينظر في مرأة فتأتي هكذا بدون مهر أو يعني مقابل هذه، فيكون هناك تبادل مصلحة بين الولي والولي الآخر دون النظر في مصالح المرأة هذه المسكينة التي تباع وتشترى بهذه الكيفية. هذا فيه ظلم للنساء. ومعنى الشغار عند أهل العرب في لغة العرب قيل أنه يعني مثل رفع الكلب قدمه عندما يبول، هذا يقول شغر الكلب. وهنا يرفع الولي يده عن ابنته هذه أو أخته بهذه الطريقة، أو أنه يرفع الصداق المهر يكون بدون مهر. فكلا يعني التفسيرين ورد في يعني في كلام أهل العلم. المهم من الشغار هو رفع عن الشيء. طيب هذا حرام لا يجوز، ولذلك حرم الرسول هذا، قال أن رسول الله نهى عن الشغار، والنهي هنا على وجه التحريم لأن فيه مضرة على هذه المرأة التي تزوج بهذه الكيفية سواء كانت ابنته أو أخته. من المضرة أنه أن أحدهما إذا طلق يعني زوجته لأخت فلان أو ابنته يقوم الآخر يطلق أو آذاها يؤذي هذاك أيضا، وتأتي الأذية من النساء من الأمهات وهكذا، فتكون هذه كل ما فعل بتلك فعل بهذه، هذه أعظم مضرة تجد تصل في هذا الموضوع. ثم أن يعني المهر من حقها، ليس له الحق أن يرفعه، ولذلك يعني بعض أهل العلم يصر على أنه من رفع المهر، الشغار برفع المهر، وبعضهم قالوا ولو لم يرفع المهر لأن المضرة أيضا موجودة. وقيل أن يعني في بعض الروايات جاء يعني في بعض الروايات أنه كما سيأتي قال هنا نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا ليس بينهما صداق جاءت مفسرة من ماذا؟ من نافع، لأن الحديث حديث ابن عمر، ونافع من تلامذة ابن عمر فسأله عن هذا، فقال نافع أنه قال لي أنه بين أنه ليس أنه يرفع الصداق بينهم، أن ليس بينهما صداق. فالزيادة هذه جاءت من حديث نافع، ونافع تابعي، وابن عمر لم يذكر هذا في الحديث يعني مشافهة، ولذلك اختلف العلم في هذه المسألة في هذه الجزئية. نعم. إذن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار أو الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته، يعني تبادل مصلحة، تبادل مصلحة. ويعني هذا الحديث أيضا فيه فوائد عظيمة، أن تحريم عقد النكاح في هذا صريح بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن العقد فيه لا يصح من الجانبين، يحرم من هنا ويحرم من هنا أيضا، لأن النهي يقتضي فساد العمل، وإذا فسد العمل بطل وحرم. أيضا فيه وجوب مراعاة الولي لأمانته العظيمة في حق ابنته وحق أخته، هكذا أيضا ينظر في هذا، لا ينظر في مصالح خاصة. وهكذا أيضا فيه جواز تزويج الرجل موليته من يعني زوجة مولية الآخر، قالوا إذا كان بدون شرط. فهذه المسألة التي فيها الخلاف، نقول الأولى الابتعاد عن هذا، عن هذه المقابلة حتى بدون شرط. إذا خلى بدون شرط ها وجاء عفويا لا بأس في ذلك، لأنه يعني ابتعد الموضوع الخلاف، لكن قد يكون في ذلك شيء من الحيل، فالأولى الابتعاد عن هذا حتى لا تدخل حيل يعني عند بعض الناس، وخاصة إذا فسد أخلاق والسلام والسلامة والعافية. أيضا في الحديث جواز تزويج مولته بشرط أن لا يكون فيه يعني للآخر يزوجه، وبالمهر أيضا وهكذا. فيتبين من هذا أن ذات الشغار محرم بكل صوره على الوجه الراجح، وينبغي البعد عن هذا الأمر حتى لا تكون هناك منازعات وخلاف أيضا بين المسلمين، والخلاف شر، دائما الخلاف شر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قال بعد ذلك حديث الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر واللحوم الحمر الأهلية. هذا الحديث في موضعه في باب النكاح فيه بيان تحريم نكاح المتعة. نكاح المتعة هذا كان قد أجيز للصحابة رضوان الله عليهم أول الإسلام وفي أيام الجهاد، ثم حرم في عام بعد ذلك في خيبر حرم، ثم أحل للصحابة في عام الفتح لما فتح الرسول مكة، ثم حرم بعدها تحريما أبديا. إذن هو أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم. طيب ما معنى المتعة؟ المتعة هي أن يكون الرجل عقد على امرأة مقابل أن يستمتع بها، مقابل أن يعطيها شيء، إما مال أو كسوة أو غير ذلك، ومتى ما شاء تركها. وكان هذا في لزوم الجهاد، كان هذا في لزوم الجهاد، يمكث عندها شهر أيام في بلدة هكذا ثم يتركها، فيكون هنا المقصد هو قضاء الحاجة. فهذا أحل بهذه الصورة أولا لحاجة المجاهدين وهم يبتعدون عن ديارهم عن نسائهم أن يتمتعوا وأن يكون في هناك مشقة أيام الجهاد. طيب إذن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي نهى عن نكاح المتعة، متى؟ يوم خيبر هذا في صفر سنة 7 من الهجرة، فحرم ذلك. نعم، قوله ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، هذه الحمر التي يستعملها الناس يعني في بين المنازل والحامل وهكذا، غير الحمر الوحشية، هذه ما زالت حلال، فلأن كأن الناس يعني شكوا عن قلتها فحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي محرمة إلى أبد الآبدين، ولحمها محرم ولبنها محرم، وأيضا بولها نجس ورمثها نجس، إلا أن عرقها وريقها ليس بنجس لمحل الضرورة وعدم قدرة على التعذر. طيب إذن هنا تبين لنا في هذا الحديث، وجاء يعني أن ابن عباس رضي الله عنه يعني أيضا يرى أن هذين النوعين يعني وكأنه لم يبلغه عن ما جاء عن حديث علي، قال يتساهل فيهما، فقال له مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا في رواية مسلم، وفي لفظ أنه قال لفلان إنك رجل تائه، يعني بمعنى أنه ينكر عليه، فالمجمع عليه أنه محرم. نعم، في هذا ذاك الأثناء، ثم حرم بعد عام الفتح محرما واشتهرا بين أهل العلم إلى أبد الآبدين. طيب فوائد تحريم هذا، تحريم مكان المتعة، فيه أيضا جاء تحريم حمر الأهلية وتحريم هذا النكاح على وجه يعني أبدي. وقد يقول قائل طيب أنواع من الأنكحة عند الناس ما تقولون فيها؟ نقول مثل ماذا؟ نقول مثلا أن الرجل يسافر إلى بلاد، يريد أن يدرس مثلا في بلاد، يمكث سنة سنتين ثلاث، فيقول أنا سأتزوج في هذه البلاد وعند سفري سأطلق. يقول هذا ليس متعة، هذا زواج قد يتغير رأيه فيها، لأنه الآن يعني في محل سعة ليس مضيق عليه، ممكن يأتي بزوجته ويمكن زوجته ما تستطيع تأتي، فبدلا أن يقع في الفساد وفي الزنا أو غير ذلك فإنه يتزوج زواج شرعي بمهر وعقد وولي كل تلك الشروط، فربما في هذا استمر الزواج، عجبته هذه المرأة وأنس فيه منها استمر الزواج، هذا لا بأس فيه، لكن قد يكون في نيته هو أنه إذا انتهى من دراسته أو عمله أنه يطلقها، هذا لا بأس فيه لأن الشروط القائمة واضحة، ليس كذا المتعة، المتعة عندما يتزوجها يقول لها أنا يعني مقابل هذا يعني أنكحك، وربما ينتهي الجهاد ونذهب، فهي تعرف هذا، لكن هنا يعني لا تعلم هذا، وقلنا هذا فيه مصلحة أنه يعني يحبها وتحبه هكذا وتدوم العشرة. لكن نقول أن في بعض الأنكحة اليوم في كثير من بلاد الإسلام هي يعني تماما كنكاح المتعة. ما هي؟ يأتي رجل في السياحة إلى بلد من هذه البلدان فيتلاقونه في المطار، تريد نكاح متعة؟ تريد نكاح؟ تعال شفت كيف له، ويذهبون به وينكح بشرط يوم يومين أسبوع أسبوعين، وكل شيء له سعر. ومعلوم عند المرأة أنه مجرد ما تنتهي أيامه سيذهب، هذا هو نكاح المتعة بعينه. وهذا يعني ما وقع إلا عندما الناس ابتعدوا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن دين الله تعالى، وهذا فيه ظلم المرأة، تصبح كالسلعة يعني يتسلى بها، وكالزنا تماما، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ينبغي الحذر منه. أيضا ما يسمى بنكاح المسيار، يعني نكاح المسيار وصلت مرحلة أنه كالمتعة تماما، وأن المرأة تملك بيت وتخلي بنفسها، وهذا الرجل لا يأتيها إلا بأمرها أو بطلب منها وكذا. فيعني تكلم بعض أهل العلم في ذلك وقالوا هذا أيضا نكاح المسيار لا يجوز، لأن فيه فتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا يعني نتوقف عند هذا الحديث، وبقي معنا حديث أخرى في الباب، وإلى نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.